بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان أخطاء الآباء في حل مشكلات الأبناء الجزء الثاني استكمالا للحلقة الماضية. قلنا إن في مشكلات كثيرة جدا للأبناء، صحيح. طبعا في البداية في تربية إيجابية، إن أنا أحاول أعمل إيه مع الإبن وكيف أسعده وكيف ألبي له احتياجاته من الحب والأمان والتلامس وإلى آخره علشان أقلل المشكلات. لكن حصلت المشكلات، إيه المشكلات اللي ممكن تحصل للأطفال يا دكتور؟ ممكن يحصل عناد، عصبية، فرط حركة ونقص انتباه، سرقة، كذب، تبول لا إرادي، خوف، خجل، نقص ثقة بالنفس، رفض طعام، رفض مذاكرة، مشكلات في اللغة، ومشكلات كمان للمراهقين تبدأ برضو بالعناد يعني التمرد، وما عندوش هدف وعايش كده خلاص يا دكتور، لغاية التعلق العاطفي ومشاكل بقى المشاعر وإلى آخره، لغاية التعلق بإدمان الفيس وإدمان الإنترنت، لغاية العادة السرية، مشاكل المراهقين اللي حضراتكم عارفينها. طيب يجي الأب والأم مشكورين علشان يحلوا مشكلات أولادهم. قبل كده اتكلمنا عن أخطاء التربية، وقلت لحضرتك أخطر 7 أخطاء في التربية، وقلت لحضرتك برضو في حلقة 7 الموبقات في تربية الأبناء، حضرتك تقدر ترجع لموقع قناة الرحمة، صفحة الفيس لقناة الرحمة أو صفحة الفيس بتاعتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، بحيث أن حضرتك تشوف أخطاء تربية الأبناء. لكن أنا النهاردة بتكلم في أخطاء حل مشكلات الأبناء، في الأخطاء حل وعلاج مشكلات الأبناء. ممكن حضرتك تيجي تحل الشيء تعقده، وارد جدا. هل ممكن حضرتك وانت بتحل المشكلة تكون جزء من المشكلة ما تكونش جزء من الحل؟ وارد جدا. هل حضرتك ممكن تيجي تحل المشكلة تكبرها ما تصغرش المشكلة؟ وارد جدا جدا. تمام، هو انا عايز احل المشكلات ليه دكتور لابني؟ عشان ما تتفقمش يا اخي. طب احلها ليه؟ ده واجبك، ده جزء من المسؤولية بتاعت كلكم رعينا، كلكم مسؤول عن رعيتك، يبقى جزء من مسؤولية حضرتك انك تحل مشكلة ابنك. طب ده جزء من المسؤولية انك تتفاهم المشكلة اصلا، او تحس بالمشكلة او تشعر بالمشكلة، سواء كان طفل او مراهق بهذا الشكل. لانه فكرة التعامي او فكرة التغافل السلبي مش التغافل الايجابي، فكرة ان انا اضع رأسي في الرمال، فكرة ان انا يعني ايه اقول دي مشاكل والزمن يحلها وكلنا كده والى اخره، ده ما بيحلش المشاكل يا جماعة، ده بنهرب من المشاكل. فطبعا انا عايز احل مشاكل ابني علشان بس ما ياخدش فكره سلبيه عن نفسه، علشان ما يبقاش عنده مشكله نقص انتباه وتركيز فتبقى في مشكله في التحصيل الدراسي، وبعدين لما يبقى في مشكله في التحصيل الدراسي ممكن تنعكس عليه بالاحباط، فبالتالي تؤدي الى مشاكل في المراهقه زي التدخين، العدوان، المخدرات، المشكلات الجنسيه، الهروب في الخيال، المشكلات العاطفيه وما شابه. يعني عايز احل المشكلات علشان ابني يطلع سوي ويطلع سعيد. فلو كان طفل سعيد هيكون مراهق سعيد، هيكون شاب سعيد، هيكون راشد سعيد، هيكون شيخ سعيد، يعني راجل كبير سعيد، وهكذا. فالسعادة ليها أساس في الطفولة بهذا الشكل، وجزء من سعادة الإنسان إن أنا أربيه على السعادة. وأنا عملت حضرتك برضو حلقات كيف تسعد أبنائك، خلاص، ومشيت في الحلقات لفترة وحنكمل إن شاء الله، يعني برضو استراتيجيات عملية لإسعاد الأبناء، لأن السعادة للابناء هي تربيه ايجابيه. بمعنى انه كتير جدا من الاباء والامهات يجي يقول لي يا دكتور قول لي اعاقب ابني ازاي. يا اخي اسالني الاول كيف يعني اقلل الاخطاء وعلشان ما اوصلش للعقاب، ازاي انا اتعامل معاه علشان اقلل الاخطاء. ليه اقلل الاخطاء؟ ما قلتش امنع الاخطاء، لانه طفل. طفل بصوا له على انه جسم طفل وعقل طفل، هيخطا، ده طبيعي عشان يتعلم الحياه. حق الخطا ده حق موفور للابناء، حق لازم يكون موجود انه يخطا علشان يتعلم، ما فيش حد نزل متعلم بهذا الشكل، يعني ده طبيعي ومنطقي. يعني اتكلمت مع حضرتك المره اللي فاتت وقلت لك انه اول خطا في سواء تربيه الابناء او حل مشكلات الابناء انه الام تيجي تقول للاب الولد ضرب اخته، فبالتالي الاب يمسكه يعني يضربه ضرب، او انه سرق حاجه يضربه تبول لا اراديا، يضربه يا عم ده لا اراديا، تبول لا ارادي، لا ارادي من اسمه، لا إرادي غصب عنه يضربه برضه. الولد يعني زميله ضربه في الفصل، يجي يضرب الابن برضه. ده مش عارف عله صوته عليه يضربه، ما صلاش يضربه. هو انت فاكر يعني ان العنف اتجاه الابن هيحل المشكله؟ والله ما حل المشكله. تماما. لا يا دكتور انا عندي خبره ان انا لما ضربت ابني حل المشكله مؤقت، حل مؤقت، لكن على المستوى البعيد لا، ما حلش المشكله، بيحلها علشان يرضيك، بيحلها عشان خايف منك، بيسكت دلوقتي، لكن هل اتحلت على مستوى الاقناع، على مستوى الشعور، هل اتحلت على مستوى الفهم، هل اتحلت على مستوى الوعي العميق، هل الولد شال السلوك وحط مكانه سلوك ايجابي؟ لا، هو امتنع عن السلوك الغلط ده. يبقى اذا العنف لا يولد الا العنف، والعدوان لا يولد الا العدوان، وبالتالي هتضرب ابنك على سلوك ما، اقل حاجه انه هيسكت ومش هيفهم السلوك الصح ومش هيتعلم السلوك يعني اللي المفترض انه يعمله. وحضرتك في الوقت ده ربما يعني ده لو انت اتكلمت ما كنتش بتضرب وانت فايبريشن يعني، تمام؟ فالمفروض انك انت حتى تتكلم علشان الولد يفهم. هو كتير والله من الاولاد يجي يقول لي انا مش عارف بابا بيضربني ليه، انا مش عارف بابا بيضربني ليه. ويا اخي مش من حقك كأب وام انك تضرب ابنك الا لما تعرف يعني تعرفه ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي واجب عليه وايه اللي مش واجب عليه، يعني ايه اللي المفترض السلوكيات اللي يعملها وايه السلوكيات اللي ما يعملهاش. هل حضرتك مثلا جيت كتبت لابنك قد من 50 الى 100 سلوك ايجابي انت عايز يعملهم، انت بعقلك يا كبير عايز يعملهم؟ لا، المفروض يبقى عارفهم منين. يبقى عارفهم منين؟ ما حضرتك المفترض انه دلوقتي عشان تاخد رخصه قياده في اشارات لازم تذاكرها على تعرف الاشارات الموصله لطريق الامان، وبعدين تدريب عملي على القياده وتمتحن في القصه دي، فلازم تذاكر الاول اللي انت راح تمتحن فيه. عشان كده بقول لكل اب وكل ام لازم تذاكر ابنك، تذاكره قبل ما يبقى موجود علشان ازاي تتعامل معاه، وتذاكر بعد كده افكاره ومشاعره، وتذاكر طريقه حل المشكلات. فاول الطرق طبعا لا شك انه يعني من اخطا يعني او اكثر الاخطاء الشائعه فكره ان انا هو يعني اكسر البيض ضلع يطلع لها 24، يا اخي هتكسر لها ضلع هتنقص ضلع، المعادله بسيطه يعني تبقى 23، تمام؟ وفي نفس الوقت هضرب الولد عشان يبقى راجل، لا ده هيبقى راجل من ورا، هيبقى راجل هش، هيبقى كجسد قدامك لكن هيبقى خواف، ويبقى عنده نقص ثقه بالنفس، وهيبقى يخاف من ظله بعد كده، وهيبقى بالنسبه له كل شخص كبير هو سلطه، فهيكره السلطه. عارف هتوصله فين بالضرب؟ لغايه ما يكره سلطه، سلطه المدرس، سلطه بعد كده ادخل بقى على ايه؟ كل السلطات في المجتمع بقى، لدرجه انه السلطه هتبقى بعد كده يعني يعني هيشوفها بشيء معنوي، اللي هي القيم، المعتقدات، التقاليد، الصلاة، ربنا. ربنا في كتير من الأولاد بيوصلوا للإلحاد في مرحلة المراهقة وهو الرفض للأب مش الرفض للرب، الرفض للسلطة الأولى، لكن هو ما وجهش العدوان للسلطة الأولى، فيوجه العدوان للسلطة العليا للأسف يعني، وده هيضايق أبوه، يبقى ضرب، يبقى عمل الحاجتين في نفس الوقت، تمام؟ طيب تاني شيء اتكلمت مع حضراتكم المرة اللي فاتت فيه التهرب من حل وعلاج مشكلة الابن. الأم تيجي تقول للابن والله هو مقصر في الدراسة، عشان انت مقصره يا اخي سبت المشكله ومسكت في حاجه تانية خالص ليه؟ علشان انت طول النهار قاعده وماسكه الفيس، علشان انت طول النهار ممكن ده يكون حاصل، بس القصه دي هي تتمنى ان يكون عنده مشكله يعني ما تتمناش. فقول لها ليه؟ هو ايه المشكله بتاعته؟ ولما ما تقدرش تحلها لازم تروح لمختص، ربما مشكله الدراسه بتاعته تبقى دي عنده فرط حركه ونقص انتباه هيخلي تركيزه 30% في الفصل بس وهيكتسب 30%، 70% مش هيكون موجود. ربما هيكون عنده نقص انتباه وتركيز محتاج تدريبات لعلاج فرط الحركه وللانتباه والتركيز السمعي والانتباه والتركيز البصري، وذاكرته ضعيف ممكن يكون محتاج تدريبات للذاكره، ما احنا قلنا مفيش حاجه اسمها ذاكره قويه وذاكره ضعيفه، في حاجه اسمها ذاكره مدربه وذاكره غير مدربه. يبقى بالفعل في الحاله دي حضرتك بتحل، لكن هتدفن راسك في الرمل وهتقول اصل دي بكره المشكله تتحل من تلقاء نفسها، او انه تيتا هتقول اصل ابو باه كان كده وكان شقي وبكره يبقى كويس. سيب الواد هو في المراهقة، هو عارف المراهقة أصلا دي كده وكلها مشاكل وربنا يهديه. لا، أنا عامل كتاب اسمه فنون التعامل مع المراهقين، عامل فصل فيه في الآخر خالص مراهقون لكن عمالقة، عمالقة، وجايب نماذج من أول أسامة بن زيد والسيد عائشة لغاية نموذج الشيخ محمد حسان من 12 ل 21، لغاية نموذج دكتور محمود ناصر اللي معانا في القناة، خلاص نماذج، نماذج الفيس ونماذج معاصره ونماذج عشان ما تقولش بسال ده كان زمان ايام الرسول، لا انا بدي لك نموذج خلاص، وبرد على يعني ربما عالم نفس امريكي بيتكلم ان مرحله المراهقه عاصفه وفيها مشاكل وفيها، بس كمان احنا نقدر نروض العاطفه وهناك سيبوا البنات والعيال مش عارف ايه وبتاع يا اخي لا، احنا عندنا العاطفه اللي متقيد بالشرع تصبح عاطفه، فاحنا عندنا الشرع يقيد العاطفه علشان ما تبقاش عاطفه وتعطف بالابناء في مرحله المراهقه. يبقى اذن التهرب من علاج مشكله الابن وبكره تحلم تلقاء نفسها او الى اخره لا. ثالث حاجه اتكلمت وحضرتكم المره اللي فاتت عنها في اخطاء التعامل مع الابناء او اخطاء حل وعلاج مشكله الابناء، ان الولد عمل حاجه فما شاء الله يلاقي غضنفر، يلاقي اسد داخل على فرح، صراخ في وجه الابن والانفعال الشديد، ياخد صراخ في وجه الابن، هتفرغ انفعالاتك انت كاب وام مع الولد. يا سلام انت هريت. طب انت عرفت الحل؟ ابنك ما عرفش الحل، انت صرخت في وشه، وخاصه لما يكون طفل صغير عارف بعد كده الخوف ابو الامراض النفسيه. ففي مشكلات بتيجي ان الولد يخاف من اي صوت عالي، هي فكره ترتبط الصوت العالي ده مع صوت الاب في اول مره هو طفل صغير، فكان الاب والام بيصوتوا قدام بعض قدام مع بعض قدام الواد، او ان الام بتصوت في وش الواد او الاب بيصوت في وش الولاد. فالصراخ ده في حل المشكلات والله ما هيحل المشكله، كل ما هنالك هيفرغ انفعالات حضرتك وحضرتك، لكن الابن لا هيستفاد حاجه ولا انت برضه حليت. عارف ليه؟ لانه بيبقى عقلك عاطفي، هو العقل الفاعل دلوقتي مش العقل التحليلي والمنطقي. يعني حضرتك ما بتفكرش تحل دلوقتي، حضرتك بتفكر دلوقتي بالمشاعر. انت دلوقتي يعني لا انت فكرت بشكل عقلاني عشان تحل المشكله، ولا ابنك حتى وصلت له الحل، لانه دلوقتي يعني ما بيفكرش بشكل عقلاني، دلوقتي خايف والخوف جزء بالعقل. اخد الاتصال وارجع حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استمعت الله، اتفضلي
حضرتك. حضرتك يا دكتور،
الله يبارك في حضرتك، الله يكرمك،
ربنا يبارك لك يا رب ويصلح حالك، وبنستفاد منك كتير قوي.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا اختي.
جزاكم الله خير. لو سمحتي يا دكتور، انا ابني انا بصلي وبصوم وكل حاجه بعملها خير، بس ابني مش مستفاد خالص مني، على طول حرام وغلط وعيب وصح، وعصبي جدا. هو في سنه رابعه وبيعمل كل حاجه عكس ما انا بقول له. اقول لاصحابه مثلا، اجمع صحابه عشان هو كمان يعمل زيهم، الاقي اصحابه يصلوا، اصحابه يستفادوا مني، وهو عكسي في كل حاجه. اتعصب عليه بقى في الاخر، بستحمل اتعصب عليه، واكترب بقى ممكن يطول ايده ويطول لسانه اكنه راجل قدامي.
والده بيصلي؟
الحمد لله، احنا الاثنين ملتزمين وقيام ليل والحمد لله رب العالمين، نفسي يطلع زي او زي والده.
تمام. هو خدي بالك، يعني ان شاء الله، يعني وكان ابوهما صالحا فصالح الاباء ينفع الابناء ولو بعد حين، ده رقم واحد. رقم اثنين، في حاجه اسمها الارشاد المباشر لا يؤتي ثماره، الارشاد غير المباشر يؤتي ثماره، بمعنى ان حضرتك بتكلميه هو بشكل مباشر، فلما بتكلميه ربما بانفعال احيانا، وربما بنقد، ربما بلوم، ربما بتوبيخ، ربما بمقارنته بزمايله، كل ده من اساليب حل وعلاج المشكلات الغلط، فبالتالي هو وقتها بيعمل مقاومه وبيعمل دفاعات ومش قادر يسمعك لانه صم اذانه عن حضرتك، وبالتالي اللي وصل له الكلام، اللي وصل الكلام بتاع زمايله هو اللي وصل لهم الكلام. زي مثلا لما تيجي تكلم الابن الكبير، فالولد الصغير بتلاقيه هو اللي بيستجيب لكل الكلام. ليه؟ لان الكلام رايح له متفلتر من الانفعالات، رايح له الكلام نقي بيور، ما فيهوش الايه الهجوم، ما فيهوش الاحساس بانك انت مش لان الطفل بيحس انه مكروه وغير متقبل، وده مش حقيقي. تمام. فاخواته الصغيرين هم اللي بيستجيبوا للكلام، او زمايله هم اللي بيستجيبوا للكلام بهذا الشكل. فلو انا هوصل الكلام للابن بهذا الشكل، متفلتر من الانفعال وبهدوء وبشكل غير مباشر وبقصه وبنماذج، تمام، وبحب، ووالده رايح المسجد، ودايما بعد المسجد يحاول يطلع بيه على اي مكان، ان شاء الله حتى يجيب مره شوكولاته، مره ملبس، مره مش عارف ايه بتاع، يعني هو رايح يكسب من ورا المسجد، مع الوقت هيحس انه يحصل ارتباط شرطي ما بين الحاجه الحلوه والمسجد، فيتشال بعد كده اسمه التفكير العيان المحسوس الملموس، ويجي التفكير التجريدي ان هو مبسوط داخلين انه رايح المسجد، المسجد دايما يدي له مكاسب يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضل.
انا عندي ابني عنده 14 سنه ونص.
ايوه.
فضل عام كامل يعاني من الم في البطن. ربنا كرمنا وعملنا فحوصات ومناظير وتحاليل، ما طلع ما عندوش حاجه. ولكن يعني احيانا كنت بضره لان كان بيرفض انه يروح للدكتور او ما بقاش مقتنع بالعلاج اللي عمله الدكتور. فاحيانا كنت بضره، فكنت لما اروح للدكتور اقول له دي تعبني، وانا اضطريت لضرب، وقال لي الضرب دي مش وسيله.
معلش واحده بس كده وخلي الكلام متفسر. قال لك ايه الدكتور؟
نعم.
واحده. اتفضل. قال لك ايه الدكتور؟
بطلت اضربه. يا دكتور
سامعك بس يعني اتكلم واحده واحده عشان الصوت مش واضح قوي.
ماشي دكتور. بس هو بعد كده بدا يتجرى علينا يعني, هو عنيف وعصبي جدا وبدا يتجرى علينا يعني بالالفاظ وبال
طيب ده الشق الثاني من السؤال.
عايز يعمل اللي هو عايزه على طول.
لا خلينا في مساله بطنه الاول بس, هل هي حاجه عشان بس اشوف في اضطرابات يعني ايه نفس جسديه سايكوسوماتيك ديس اوردر, نفس جسديه يعني هي نفسيه المنشا وجسديه الاعراض تمام. فهل مساله بطنه عالجتوها خلاص في
مثلا في حاجه؟ ما فيش حاجه, كل اللي اظهرت التحاليل والمناظير انه عنده قولون عصبي. ده
قولون عصبي؟ طيب ما هي القصه برضو القولون العصبي ده احيانا برضو بيبقى من الاضطرابات يعني النفس الجسديه اللي هي برضو نتيجه سمات الشخصيه, نتيجه كبت الانفعال, نتيجه عدم التنفيس عن الانفعال بشكل جيد, نتيجه العصبيه بتاعته بشكل وهو ما بيعرفش يتعامل مع المشاعر بتاعته تمام. فبرضه يعني لسه يعني مراهق صغير او شاب صغير فيبقى فيه قولون عصبي. ففي اولا عايز حضرتك بس تركز معايا في حل المشكلات اللي هو يعني احنا بنتكلم فيها دلوقتي. اذا كان مدلل يبقى احنا عرفنا القصه, نحاول نعتدل لا هو قسوه زايده ولا تدليل زايد, يبقى حزم حاني بهذا الشكل. هو طبعا حتما انتظر مولودك الجديد وسماته اتغيرت شخصيته عن الاول واصبح بدا مرحله المراهقه, رفض السلطه, الانفعال, عايز ذاته, اديله ذاته بشكل جيد وحريته واستقلاليته والحوار معاه, ولازم يكون التعبير عن الحب بشكل عملي تمام. ده اللي انا محتاجه معاه, لازم اصاحبه خلاص. لعبه سبعا, ادبه سبعا, صاحبه سبعا, فسبعة سبعة 14 ثم صاحبه سبعا لغايه 21. يبقى دلوقتي الحل معاه المصاحبه تمام. لكن كمان يهمني انه حضرتك ترجع لحلقه اسمها تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه سواء عند حضرتك او والدته او عنده. يا ريت يطبق لي الاستراتيجيات العمليه اللي في الحلقتين دول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا, اتفضل يا فندم.
دكتور بنتي عندها سنه ونص. الو.
اتفضل يا فندم. سامع حضرتك.
حضرتك يا دكتور, بنتي عندها سنه ونص عصبيه جدا.
عندها كم سنه يا اختي؟
عندها سنه ونص.
سنه ونص.
بس عصبيه جدا, من اقل حاجه بتخبط دماغها في الحيطه يا اما في الارض.
طيب الرضاعه اخبارها ايه؟ لما نيجي نتكلم عن سنتين هنتكلم عن الرضاعه.
هي اتفطمت.
من امتى؟
من الشهر اللي فات.
الشهر اللي فات يعني على سنه وخمس شهور
يعني.
يعني ليها سبع شهور في ذمتنا يعني.
ما حضرتك يا دكتور كنت حامل وما كنتش اعرفها.
طيب خير, خير ان شاء الله ما فيش مشكله. شوفي هقول لحضرتك على حاجه, يعني دلوقتي هي العصبيه بتاعت الطفله دلوقتي حاليا يعني خلاص. انا ما بتكلمش على ايه واحد كبير مثلا مراهق, بتكلم عن استقلاليته واهدافه, حد واقف في يعني طريق طموحاته وليه اصحابه. احنا هنا بنتكلم عن سنه ونص, معنى كده ان انا بتكلم عن ايه, محور الطفل بالنسبه له كله اشباعاته كلها محتاج الحب والامان عن طريق الام اكتر, حتى الاب يجي على المسرح النفسي للطفل متاخر.
محضرتك يا دكتور هي عصبيه جدا وانا بضربها.
طيب ماشي, ما انا بقول لحضرتك اهو. فالقصه كلها دلوقتي, اولا حتما هنقف الضرب, انا لسه بتكلم ان العنف لا يولد الا العنف والعدوان لا يولد الا العدوان, ده طبيعي جدا وده منطقي جدا. فعصبيتها حاجه من الاثنين, احساس بالقهر وفي نفس الوقت يا اما هتبقى تضرب الاخرين وتكسر حاجات وترمي الحاجات, يا اما ان العصبيه ترتد على ذاتها هي شخصيا. لما الكبار يرتد العصبيه على ذاتهم تعمل قولون او تعمل اكتئاب, يعني ليها قصه نفسيه عميقه يعني تمام. فالقصه دلوقتي انا محتاج وقف الضرب معاها, محتاج الاحتضان. عارفه برنامج الحب اللي انا دايما بقوله السوماني, نظره حب, بسمه حب, كلمه حب, لقمه حب, قبضه حب, لمسه حب, حضن حب, هديه حب. عارفه تطبقيه معاها برنامج الحب ده دلوقتي. هي ما لهاش ذنب انه في مشكله وفي حمل وبتاع واتفطمت, هي زي ما ربنا بيقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. هي بالنسبه لها مساله السنتين سبحان الله تمام. يعني في عالمة نفس امريكيه اسمها مارجريت ماهلر بتتكلم عن مراحل الانفصال والتفرد, الطفل هينفصل ويتفرد عن الام خلال 24 شهر. فالفتره دي كلها محتاجه احتضان, محتاجه وكانك بترضعيها شيله الرضاعه. شوفي كنت بتعملي ايه اثناء الرضاعه, محتاجه شيله الرضاعه بهذا الشكل ان شاء الله, حتى تاكل تشرب عن طريق الرضاعه. يعني ليها سنتين في الحضن, ليها سنتين في الحضن, ليها سنتين في التقبل, ليها سنتين في البرنامج الحب اللي قلت لحضرتك عليه, واهمه التلامس, التلامس على الشعر والتلامس على الايد واللعب معاها بهذا الشكل يعني تمام. لازم يكون في تواصل بينك وبينها اغلب الوقت, وفي نفس الوقت لما تيجي تمد ايدها عليكي امسكي ايديها كده, ترى منك قوه لا عنف, قوه لا عنف عشان تفرق بينها طفلة وما بين ماما بهذا الشكل يعني. وانا عايز حضرتك هتجيبي لها عروسة قد حجمها كده. العروسة دي حاجة اسمها نظرية ويني كنت الموضوع المعباري علشان الطفل يعبر للأم من خلال العروسة. وفي نفس الوقت هو هيلعب دور تخيلي عميق يعني. وهي قاعدة مع العروسة بهذا الشكل لو حضرتك غبتي عنها هي حضرتك حضرة في العروسة. لأن العروسة بتستعد بيها عنك دلوقتي هي واضن عنك يعني. وفي نفس الوقت هتلعب دورين من الخيال. مرة البنت هتتخيل انها ام والعروسة الصغيرة دي البنت الصغيرة وبالتالي تتمنى هي من حضرتك ايه مش حاصل تدي لنفسها وكأنها الام وبتدي للبنت تقبلها بتحضنها. طب هي متضايقة من يعني وهي لسه دلوقتي بتقمص دور الام والبنت هترمي البنت اللي هي العروسة يعني هترميها يبقى هي مرمية هتحضنها هتفهمي وحضرتك هي بتلعب مع العروسة تمام انت بتعملي معها ايه وتبدأي تفهمي دور العلاقة بهذا الشكل يعني. او البنت هتلعب دور العروسة والطفلة عادي زي ما هي والعروسة دي الام هتضرب الام او تحضنها او الى اخره بس المهم هتفرغ وجداناتها السلبية وفي نفس الوقت مشاعرها اللي هي محتاجاها اللي ناقصاها هتاخدها من العروسة وهيبقى في حوار ديالكتيكي عميق كده بينها وبين العروسة ده هيهدي من العصبية بتاعتها. السلام عليكم استاذ احمد فضل خندم.
يا فندم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخي الله يبارك فيك.
حضرتك انا عندي 50 سنه وبقع في مشاكل مؤثره على اولادي.
عند حضرتك كم سنه
يا فندم؟
اتفضل يا فندم.
يا فندم انا عندي 50 سنه وعندي مشاكل شخصيه مؤثره على سلوك اولادي.
زي ايه؟
فأرجو من حضرتك مقابلة شخصية بحيث ان انا اعرف اتعامل ازاي.
طيب هتاخد حضرتك الرقم من الكنترول او حضرتك الاولاد يدخلوا على الفيسبوك الدكتور صالح عبد الكريم هيدخلوا على الصفحة فيها كل حاجة حضرتك انت محتاجها يعني تمام هتعرف حضرتك توصلي بشكل جيد يعني. ونلتقي لانه مهم جدا جدا دائما بقول يعني ايه قل من انت اقول لك من هو ابنك قل لي ما هي شخصيتك اتوقع من سيكون ابنك فالابناء مرآة الاباء فشخصيتك هتنعكس فيهم بشكل او باخر بس الاباء كمان المفترض انه في انماط للشخصيات وفي اضطرابات للشخصية وفي اضطرابات نفسية وفي اضطرابات عقلية بس مش تبعنا تمام يعني فالقصة كلها ايه نمط الشخصية او ربما فيهم اضطراب في الشخصية ده وارد جدا جدا يا جماعة ده نتاج تربية اكتر منه كيمياء مخ يعني تمام فمهم جدا ان الانسان يستبصر بذاته للنفس كالتي بين جنبيك هي ابعد الاشياء اليك فالادراك بدايه التغيير لما ادرك ذاتي وابدا اعرف انا مين ابدا اغير الطريقه فغير النتيجه حتما من الاولاد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم. سامع حضرتك اتفضل يا فندم.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
مصطفى من أنصيصة لو سمحت يا
دكتور. أنا طيب اتفضل يا فندم.
أنا أم الأربع صبيان.
أيوه.
12 سنة 9 سنين 6 سنين سنتين ونص.
تمام.
الأب مسافر برا مصر. ال 12 سنة كان الأول من سنة بالضبط. تصرفاتها مش طبيعية وديتها لدكتور مخ وأعصاب.
دي اللي عندها كم سنة يا فندم؟
12 سنة.
تمام.
ده اللي عندها يعني نقص ذكاء السن أكبر من نسبة الذكاء.
قال لك كام تفتكري يا أختي؟
ده مش متذكر
يعني 75 مثلا؟ حاجة كده يعني
75 مشيت معاه لمدة 8 شهور لحد ما وصل الذكاء 90.
لا ثواني حضرتك مشيتي معاه نسبة الذكاء وصلت 90؟
وصلت 90 بالظبط.
طب 90 اصله ده كويس 90 ده بداية المتوسط يعني بداية الطبيعي.
الأيام دي
ايوه
ابوه مسافر طبعا بيدوا شهرين ممكن بيغيب سنة ونص سنتين تصرفاته غير طبيعية خالص.
ايه هي بقى التصرفات اللي غير طبيعية؟
يضرب اخواته على طول ضرب غشامة يعني.
ايه تاني؟
مش عايز مذاكرة خالص.
ده اللي في نص السنة ده ولد؟
اه هم اربعة صبيان ما شاء الله يعني.
تمام. طيب في مبدئيا يعني عم او خال او جد ينوب عن الاب يساعد حضرتك في تربيته؟
ربنا بس سبحانه وتعالى بصراحة يا دكتور يعني، لاني بعيد عن الاهل يعني.
ايوه
قرية بعيدة خالص يعني.
طيب يعني انا مدرك ده. هو طبعا احنا دايما نقول ايه، ان الشخصيه الانسانيه تبنى على عمودين، عمود الاب وعمود الام. لو الاب مش موجود عمود الام برضه لوحده ما يقدرش يشيل ايه بشكل جيد. فبنستعيض عن الاب اي نموذج ابوي، عم او خال او جد او كده. ما فيش يبقى المحافظ بتاع القران، ما فيش يبقى المدرس مثلا، اقرب مدرس هو بيحبه. واحد ضحك وحضرتك بتكلم المدرس مثلا، قاله استاذ والله انا للشيخ مثلا انا عايز حضرتك تقوم بدور تربوي معايا اكتر من دور محفظ فقط لا غير. بمعنى انه يعني الحصه دي حضرتك كلمهم مثلا عن الصحابه، كلمهم عن نماذج ايجابيه، كلمهم عن احسن نماذج للاولاد شفتها، بحيث انهم يبداوا يقتضوا بده. تمام. وانا محتاج حضرتك برضو يعني الاول لو كان الذكاء 90 فانا كده ما عنديش مشكله. لو 12 هيبقى عقله 11، لكن لو 75 غالبا هيبقى 12 مثلا عقله، ننزل ادي سنه 2.5 مثلا، فهيبقى في حدود مثلا ايه 9.5. يبقى خطيب الناس على قدر عقله، يبقى انا هبدا اتكلم معاه على قد قدراته العقليه. بس انا يعني حضرتك تسمعيني النهارده كده في الاخطاء بتاعه التعامل عشان ما نجيش جنبها، لكن الحوار يبقى الود وما بقي الحوار لازم اسمعه كويس قوي عشان نفرغ كل انفعالاته. يمكن يكون عنده حق في بعض الحاجات، والرباط الوجداني الحب اللي لازم اعبر عنه بالنسبه للابن ده لازم يظل، مقارنته بغيره لا. التعليم نهتم بشخصيته اكتر من تعليمه، بالتالي هينفع في تعليمه وشخصيته. اخد السلام عليكم. اخت ام هشام اتفضلي يا فندم.
الو
اتفضلي يا فندم. سامح حضرتك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت دكتور
اتفضل.
ايوه معايا العيال يا دكتور حركتهم كده. ايوه
انا مع حضرتك. سامعك اتفضل.
معايا العيال يا دكتور حركتهم كده.
يا ام هشام وطي التلفزيون شويه لو سمحت.
يضربوا بعض.
طيب من الاساليب الخطا يا جماعه في ان احنا احيانا نوسع دايره المشكله. يبقى الولد عمل مشكله واحده، نيجي نوسع دايرة المشكلة وكأنه نبدأ نفتكر له من 5 سنين ومن 10 سنين ومن 12 سنة. انت من صغرك وبتعمل كده، وبعدين انت خرجت النهاردة من غير ما تقول لي، تعالى بقول لك خلال سنة فاتت او 10 مرات، بعدين انت بتعمل كذا، وبعدين ايدك على اختك، وبعدين بتعلي صوتك على امك، وبعدين ما صليتش مش عارف ايه، ومن رمضان اللي فات فاكر لك انك انت في يوم فطر. يا اخي الله يخليك، انت قدامك مشكلة، ركز في المشكلة. عندك دايرة، ما تبصش في الصفحة كلها، ركز في الدايرة دي. دلوقتي عندك عصا واحدة تقدر تتحكم فيها وتكسرها، لكن 10 عصيان مع بعض مش هتقدر، 10 مشكلات مع بعض ما توسعش دايره المشكله، ما تشتتش ذهن الولد. حتى لو جيت قلت كلام كتير مش هيوصل له، يبقى ما توسعش دايره المشكله. انت عندك مشكله، ركز في المشكله. وبعدين ما هي ست هانم انت مش عارف الام، والاب تقول له ما انت اللي مش مسؤول وغايب ومش مسؤول معايا في التربيه وبتاع. وبعدين يا الله توسعوا المشكله، هي مشكله واحده، نتكلم عن حاجه واحده بس كده نقدر نتكلم فيها ونسمع بعض. وربما دائما وابدا اقول لابنائي يكون عندهم حل في بعض الحاجات. طيب هكمل لحضراتكم على الاقل النهارده 10 اخطاء تانية في حل وعلاج مشكلات الابناء. الاخطاء دي بتكبر المشكله وبنكون جزء من المشكله مش جزء من الحل. انتظروني هنتكلم عنها ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وبنستكمل حلقة أخطاء الأباء في حل مشكلات الأبناء. تكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن مجموعة من الأخطاء، أرجو أن حضرتك ترجع لها على موقع قناة الرحمة، صفحة قناة الرحمة للفيس أو الصفحة لي على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم. وقلت لحضرتك في يعني الأخطاء العنف في التعامل مع في حل وعلاج مشكلات الأبناء، او انه هيكون ان انا اهمل في حل وعلاج مشكلات ابناء، اللي هو ايه هكبر دماغي بقى وبكره الزمن يحلها. تمام، او انه يبقى في مبالغه في الارشاد للابن. النفس البشريه تبقى متمله من كثره الايه الوعظ والارشاد، لا سيما المراهقين. يعني الفكره كلها انه زي ما قلت لك هتتكلم معاه بشكل غير مباشر، وده شكل يكون افضل. الارشاد بشكل غير مباشر يؤتي ثماره افضل من الارشاد المباشر. الارشاد المباشر اللي هو افعل ولا تفعل، اعمل كذا، عملت كذا، لكن سمعت لك، قرات لك، قالوا في المثل في الحواديت، تحط آية تبروزها، حديث تبروزه، حكمة وتقولها وتبروزها وتبعتها له عن طريق الوصف، وتبعتها له عن طريق الكذا وكذا. كل ده أساسا هيوصل للولد اللي انت عايز، عن طريق قصة، عن طريق يعني تقول حاجة للشيخ يقولها له، المدرس يقولها له، الأب يقول حاجة للأم قدام الولد، تطلب حد وتقول له حاجة فهو قاعد. كل ده بشكل غير مباشر بيوصل له زي ما قلت لك متفلتر من الانفعالات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم.
كنت عايز اسال بس الدكتور على حاجه ممكن؟
اتفضلي مع حضرتك على الهواء، اتفضلي.
طيب انا كان عندي بس ابني من اولى اعدادي وعنده 21 سنه دلوقتي.
عنده كام يا فندم؟
من اولى اعدادي وهو عامل مشاكل كتير.
هو عنده كام سنه دلوقتي؟
حلوه وبيشرب سجاير، وحاولت معاه بقدر المستطاع في كل الطرق. فمش عارفة اتعامل معي بصراحة.
هو عنده كم سنة دلوقتي؟
سنة بس الحالة بتسوء، وبقنعه ان انا اوديه المستشفى او مصحة يتعالج من الحاجات بيشربها. مش ادمان اللي هو البودرة والحاجات دي. هو 21 سنة دلوقتي، لسه تاني 21 سنة.
تمام تمام تمام. لكن بياخد حشيش؟
مش راضي يروح معايا اي مستشفى ولا
بياخد حشيش،
مش عارفة اقنعه في حاجة زي كده.
طيب هو طبعا حتى لو هناخده اي مكان حكومي او غير حكومي، الحقيقه انه وانا مش موافق على كده، يعني انه لازم يكون هو رايح بنفسه، يعني مقر معترف ان في مشكله عنده وان انا عايز اتعالج، وبعدين يروح بنفسه علشان يقبلوه. وانا الحقيقه ضد القصه دي، يعني الحقيقه هو مش مدرك، زيه زي المريض العقلي اللي المفترض اهله بياخدوه برضه. هنا بيبقى عنده مشكله. صحيح لما بيبقى هو عنده الرغبه وانه يعني عايز يبطل، حقيقه ده وكان احنا وصلنا 51% من العلاج. طب ما هو احيانا انا بغرز جواه الرغبه انه يبطل، هو بيبقى مكتئب فمش حابب الحياه، وفي نفس الوقت يستمر في التعاطي عشان عدوان على نفسه، وكانه انتحار لا شعوري من خلال التعاطي. فلازم يخف القلق او الاكتئاب او الخوف او يعني الافكار العقلانيه اللي موجوده عنده دي، اللي بتخليه يشرب على انه ما فيش حاجه في الحشيش، وانه ده عادي جدا ما كل الناس بتشرب، وبعدين هيحصل لي ايه اساسا، وبعدين ده مش ادمان. كل دي افكار لازم تتعدل علشان فقدامك حلين، يا اما مستشفى يا اما ان هو لطبيب نفسي علشان الدواء، يعني ارشادي او يعني مرشد نفسي او يعني مستشار تربوي، علشان في جزء لازم يعني يتواصل، لازم يعيد بناء شخصيته من البدايه. يعني موضوع ايه يعني خماسي، يعني لازم لو هو بيتعاطى وعملنا تحليل ولقينا في حاجات معينه ترامادول مع الحشيش، المفترض في سحب السموم الاول، وبعدين في علاج للاكتئاب او القلق او ما شابه، لو في اضطراب شخصيه برضو ده محتاج يعالج، وبعدين في محتاج يعني علاج نفسي زي ما بقول لحضرتك، ليه محتاج ثقته بنفسه تزيد، محتاج تقبله لذاته يزيد، محتاج انه نعالج الافكار العقلانيه اللي مسببه له مشاعر سلبيه ومسبب له سلوك سلبي، وبعدين محتاج تدريبات لتوكيد الذات، محتاج ازاي يعبر عن مشاعره بدل ما يروح ياخد حاجة، يحل مشكلاته ازاي، يتخذ قرارات ازاي، يعني ادارة ذات بشكل جيد. وبعدين بيبقى في جزء اجتماعي وعلاقاتكم بيه، وفي جزء يعني رياضي برضو بالنسبة له، وفي جزء ديني، يعني برنامج خماسي بهذا الشكل. فيعني ما نقصرش معه. السلام عليكم. الأخت أمة الله، تفضل يا فندم.
أيوة سلام ورحمة الله وبركاته، تكلم الدكتور.
مع حضرتك، تفضل يا فندم.
مش أنا ابني 12 سنة حاليا.
اها.
وكنت متابعة مع دكتور من سنتين ثلاثة كده، دكتور ياسر نصر. فالدنيا علاجني، هو قال لي نسبة ذكائه تقريبا 82 أو 81.
لا ما تقوليش بص حضرتك، لا تقولي أسماء دكاترة ولا أسماء أدوية على التلفزيون،
لا
يعني قولي
لي
الأعراض وإيه المشكلة.
ماشي. طيب الأعراض حاليا يعني هو نسبة ذكائه 82.
تمام.
وحولني آخر ما زهقنا وكده منه، فقال لي خلاص إحنا نخليه دمج في المدرسة، عشان انا كنت بشتكي منه في الدراسه كتير وعدم الحفظ.
هي 82 ما يوصلش دمج قوي، بس الناس بتستسهل، لكن المفترض انه يعني يعني الدمج حتى من تحت الثمانين من 75، لكن وهو اصلا للوزارة نفسها لو رحت التأمين الصحي يقول لك تحت السبعين كمان لازم يعمل يعني اختبار،
بس
عندهم اساس انه تحت السبعين عملوا له اختبار في التأمين الصحي عشان حاول تيجي
عملوا له الاختبار واخذوه، ما هم ما اعتمدوش بتاع الدكتور غير لما عملوا له في التأمين.
طلع كم في التأمين؟
برضك تقريبا 81 او 80 يعني
وخدوه؟ مش
كثيره. ايه
قبلوه في الدمج؟
قبلوه في المدرسه.
يعني انا مش عايزه ينام على كده، يعني انا عايز بس طيب على كل انا يعني ما يعنيش بس فقط يعني الجزئيه بتاع التعليم الابن، يهمني شخصيته، وانا عايز حضرتك برضه تسمعي حلقه بعنوان شخصيه ابنك اهم ام فوق الدراسه. تمام.
شخصيته حاليا هو جبان فوق ما تتخيل بره، وكل يوم يوميا يجي لي يقول لي ده ضربني وده عملني. يا حبيبي خد حقك، طب مش كده، طب اعمل، طب سوي، تعالي لي تعالي لي. فانا لو رحت له مره بابا ما بي يعني مش مساعدني ان هو يروح له باستمرار، وبابا لي دور برضو كان بيضربه كتير وعنيف معاه.
هو في سنه كام دلوقتي يا اختي؟
هو حاليا في اولى اعدادي.
يا الله، يعني 12 سنه وفي اولى اعدادي. و82 ده يعني المفترض ان العمر العقلي بتاعه على الاقل يعني لما يكون هو 12 ادي 11 ادي يعني 10 ممكن يكون من 9 الى 10 ده العمر العقلي بتاعه. يعني تخيلي انه حد مثلا منهجه خليه 10 منهجه رابعه ابتدائي يعني زاد عليه 5 او 6 واولى اعدادي في 3 سنين زياده عليه. 3 سنين دي بتكسره نفسيا، عشان كده بتعمل الحلقه بتاعت شخصيه ابنك اهم ام فوق الدراسه. تمام. فيعني طبعا ما اكتشفناش ده، وكله بينجح وكله بيعدي وكله زي الفل، ما فيش مشكله بالغش يعني، لكن بيتدمر نفسيا لانه دايما بيحس ان هو الاقل وان اصحابه احسن منه، ودايما في طريقه عليه، ودايما ينتقد، ودايما تقبل ذاته ضعيف والى اخره. فلما نيجي نركز على شخصيته اهم من تعليمه هيبقى كويس. ماشي اختي. فده اللي انا يهمني دلوقتي، يهمني انه شخصيته، علشان هو دلوقتي حاسس بنقص ثقه بالنفس، برنامج للثقه بالنفس. تمام. ويعني هديه مني لحضرتك ان شاء الله يوم الخميس القادم. يوم الخميس خلاص انا عامل زي دورة مصغرة ساعتين كده لقوة الثقة بالنفس، هاتيه وتعال يحضر برضو الثقة بالنفس عشان حضرتك بس ايه يعني ازاي تدربيه على الثقة بالنفس بهذا الشكل. دي اول حاجة وقع منه لان هم كسروه، يعني التعليم نفسه كسروا نفسيا، لانه دايما هو قدرته يشيل كرسي وانا مش هيله كنبة، فكل ما يروح يشيل الكنبة تقطم وسط، وبالتالي هرب من التعليم، كره التعليم. طيب لازم برضو نرجع ندربه في انتباه وتركيز وذاكرة، دي ثلاثية التعلم المفروض ندربها عنده، وبعدين تقبل الذات وتقدير الذات وثقته بنفسه. تمام. عايز حضرتك تركزي على ايجابياته، وتركزي على شعره الحلو، وتركزي على يعني وسيم، وتركزي على ان هو مطيع، وتركزي على انه ان شاء الله مره عمل حاجه تقولي مطيع مره واحده بس وعشرة لا، بس مره خديها كده بهذا الشكل مطيع، وفي نفس الوقت بيحب يلعب كذا، وفي نفس الوقت هو يعني بيحب بابا قوي ومامته قوي، دوت حنين جدا، ولد كمان بيحب اخواته، وفي نفس الوقت ما شاء الله بياكل بشكل كويس، وبعدين يلعب لعبه معينه. مفيش انسان يا جماعه غبي، يعني كل واحد جوه كنز ربنا اوضعه جواه، ده رزق الانسان علشان هيبقى رزقه ورزق زوجته واولاده من بعد كده. بس كل ما هنالك ان انا محتاج انقب عن الكنز المهجور او المفقود اللي احنا مش عارفين مكانه. عملنا اختبار الذكاء وشفنا القدرات، اختبار الذكاء نفسه هيقول لي في قدرات مرتفعه وقدرات منخفضه، انا محتاج استثمر القدرات المرتفعه لصالح التعليم وصالح شخصيته بهذا الشكل، لان دي قدرات ممكن يبقى عنده حاجه اسمها الاستدلال المجرد البصري عالي، فانا ممكن ادخله صنايع وممكن من خلالها طب ده حد دكتور تحت 90، وممكن يكون في درجه ما بس من الدرجات بتاعته عاليه، ده كنز مدفون او كنز مهجور لدرجه انه يعني بس ببقى تعبان قوي وانا اقول لحد انت ممكن تدخل ابنك صنايع، ايه ما انت عارف السلوكيات يا دكتور في الصنايع ازاي، ده اخواته في كذا، والله هو اعلى قدره عنده في النصف الكروي الايمن، اعلى قدره عنده في الاتجاه اللي هو الفني، في الفك والتركيب، في الجزء اللي هو العملي، لو دخل صنايع مش الجزء اللي محطمه بقى الدراسات والعلوم والرياضيات واللغه العربيه والنحو، ده جزء تعبه، فيخش في الجزء الفني والعملي، ممكن من في الفتره دي مع دعمه بقى نفسيا ومع الوقوف وراه هيدخل اخله يعني معهد فن صناعي سنتين، او كليه تربيه تعليم صناعي، او كليه تعليم صناعي، او ربما هندسه. ففي حاجات محتاجين ازاي ان احنا نحلل شخصيات اولادنا، وازاي ان احنا نعرف قدراتهم بهذا الشكل، علشان ازاي نعرف نتعامل معاهم. وده دايما اللي انا بقوله، اذا عرفت استطعت، عشان كده بقول اعرف ابنك، اعرفه من خلال قدراته، من خلال شخصيته، علشان تركز على نقاط القوه وتعالج نقاط الضعف. للاسف وقت حلقه انتهى برضو، وما كملتش لحضراتكم اخطاء التعامل او اخطاء الاباء في حل وعلاج مشكله الابناء. مفيش مشكله ان احنا برضو ناخد استشارات حضراتكم ونكمل الاخطاء المرة اللي جاية علشان نتلاشاها. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.